بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. توقفنا في الدرس السابق عند باب صدقة الفطر، وصدقة الفطر هي الصدقة التي يخرجها المسلم عن نفسه أو عن غيره في نهاية شهر رمضان، وهي صاع من قوت البلد ويدفع لطائفة مخصوصة كما سيأتي بيانه. وسميت صدقة الفطر أو زكاة الفطر من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي بسبب الفطر من رمضان، بسبب الفطر من رمضان وقيل غير ذلك. وفرضت صدقة الفطر في السنة الثانية من الهجرة، وزكاة الفطر واجبة بالإجماع كما نقله غير واحد من أهل العلم، ويدل على وجوبها حديث الباب كما سيأتي بإذن الله تعالى. وكما سيأتي بإذن الله تعالى في بيان الحكمة من زكاة الفطر، وأنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، وأيضا طعمة للمساكين كما سيأتي في حديث ابن عباس. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. ولابن عدي من وجه آخر والدارقطني بإسناد ضعيف: أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب. متفق عليه. وفي رواية: أو صاعا من أقط. قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجها كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية لأبي داود: لا أخرج أبدا إلا صاعا. هذه الأحاديث، أول الحديث الأول حديث ابن عمر حديث متفق على صحته، ورواية ابن عدي بزيادة أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم سندها ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر، لأن في السند أبو معشر وهو نجيح السندي، ضعفه غير واحد من أهل العلم كالإمام أحمد والبخاري وابن معين وغيره، لكن الزيادة معناها صحيح، لأن الفقير إذا تصدقت عليه فأنت أغنيته عن الطواف وطلب الزكاة. وأما الحديث الذي يليه هو حديث أبي سعيد الخدري، أيضا هو متفق على صحته. أول فائدة نقول: حديث ابن عمر دليل على وجوب زكاة الفطر لقوله صلى الله عليه وسلم، لقوله فرض، والفرض لا يكون إلا لأمر واجب، وقوله وآمر بها أن تؤدى، والأمر أيضا يقتضي الوجوب، فدل على وجوب زكاة الفطر النص والإجماع كما تقدم. الفائدة الثانية نقول: الحديث دليل على أن الواجب إخراج الزكاة بالمقدار صاعا على كل فرد، صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا كان أو أنثى، حرا كان أو عبده، كما جاء في حديث أبي سعيد: على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير. فالصغير الذي لا نفقة ولا مال عنده يخرج عنه وليه، وكذا العبد يخرج عنه سيده، والكبير سواء كان ذكرا أو أنثى فإن كان له مال فإنه يخرج عن نفسه، وإن لم يكن له مال كان تكون زوجة مثلا ليس لها مال، غير موظفة ولا عندها شيء، فزوجها يخرج عنها، والبنت التي لم تتزوج يخرج عنها أبوها، فإن لم يكن فوليها، فإن انتقلت الولاية إلى أخيها الكبير وكان لها مال ورثته فإنه يخرج من مالها. وإذا عاجز الإنسان عن زكاة الفطر فإنها تسقط عنه لأن الواجبات تسقط بالعجز. والذي يعجز من هو؟ الذي ليس عنده صاع يفضل عن قوت يومه، يعني الليلة ليلة عيد مثلا، عندك عشاء؟ قال نعم أنا عندي ما يكفي للعشاء. طيب عندك صاع؟ عليك السلام ورحمة الله. زائد عن قوت ليلتك هذه؟ يقول نعم. نقول لابد أن تخرجها. واضح؟ فهناك فرق بين زكاة المال وزكاة الفطر. زكاة الفطر حدها إذا كان عندك شيء زائد عن قوت الليلة فأنت لابد أن تخرجه. وتقدم الصاع كم يساوي بالكيلو، وأن هناك خلاف، وقلت لكم سبب الخلاف، وسبب الخلاف أن الشيء الذي وضعناه في الصاع يختلف ثقلا وخفة. فأنت لو وضعت بر في صاع جيد ومسحت على رأس الصاع ثم وضعته في كيس، وجئت بصاع آخر وضعت فيه أرز ومسحت على رأس الصاع ووضعته في كيس، وقست الكيسين بالميزان لوجدت أن الأرز أثقل من البر، مع أن هذا صاع وهذا صاع، ولذا اختلفوا في الصاع. وذلك الآن في الفتاوى مثلا تجد في فتاوى اللجنة دائما يقول لك الصاع 3 كيلو، تجد منهم من يقول أن الصاع 2.60 كيلو، وتجد منهم من يقول أن الصاع 2.25 كيلو، ومنهم من يقول أن الصاع 2.40 كيلو، وهذا ترجيح شيخ العثيمين. الاختلاف هذا لابد أن تعلم أنه بسبب الخفة والثقل، ولذا بعضهم يقول أخرج 3 احتياطا، أنه في الغرب لا يزيد على 3. والصاع يساوي 4 أمداد، هذا قطعا 4 أمداد، وتقديره بالكيلو كما تقدم فيه خلاف، ولو أخذنا بأنه يساوي 2.40 كيلو لقلنا أن عن كل فرد 2.40 كيلو. جيد. طيب، ويخرج من قوت البلد على الصحيح، وإلا في الأحاديث جاءت زكاة الفطر من 5 أصناف فقط، جاءت من الزبيب، وجاءت من الشعير، وجاءت من التمر، وجاءت من الأقط وهو اللبن المجفف يترك حتى يبس ويسمونه اليوم العام البقل، وصاعا من بر. هذه 5 جاءت في النصوص. هل فقط هذه 5 هي التي تخرج؟ الآن الناس ماذا يخرجون؟ أرز. الأرز ما كان موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فالناس يخرجون هذه 5. لماذا؟ لأنها قوت أهل زمانهم. ولا يعني هذا أنه لا يخرج غير هذه 5، لا، وإنما يخرج من قوت الناس اليوم. فلو أخرج أرزا صح ذلك. لو فرضنا أننا في مجتمع عندهم الفول وجبة أساسية، لو أخرج فولا صح ذلك، وكذا العدس وغير ذلك، حتى اللحم حتى السمك. أهم شيء أن يكون من قوت أهل البلد ويخرجوا مقدار صاع. الناس اليوم ما يعرفون إلا الأرز، ولو نوع الإنسان أفضل، لو نوع الإنسان أفضل. مثلا يخرج تمر يكون تمر جيد، يعني البيوت أكثرها الآن يأتيها أرز، فيخرج شيء يحتاجونه ومع ذلك لا يتفضل له الناس، هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل، لأن المقصود هو سد حاجة الفقير. قال ابن تيمية رحمه الله: يخرج ما يقتاته وإن لم يكن من هذه الأصناف، وهو قول أكثر العلماء كالشافعي وغيره، وهو أصح الأقوال، فإن الأصل في الصدقات أنها تجب على وجه المواساة للفقراء، كما قال تعالى: من أوسط ما تطعمون أهليكم. والنبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير، لأن هذا كان قوت أهل المدينة، ولو كان هذا ليس قوتهم بل يقتاتون غيره لم يكلفهم أن يخرجوا مما لا يقتاتونه، قال ابن القيم: وهذه الأصناف، هي الخمسة أصناف، كانت غالب أقواتهم بالمدينة، فأما أهل البلد أو محلة قوتهم غير ذلك فإنما عليهم صاع من قوتهم، فإن كان قوتهم غير الحبوب كاللبن واللحم والسمك أخرجوا فطرتهم من قوتهم كائنا ما كان. هذا قول جمهور العلماء وهو الصواب الذي لا يقال بغيره، إذ المقصود سد خلة المساكين، سد خلة المساكين يوم العيد ومواساتهم من جنس ما يقتات أهل بلدهم. ومن فوائد هذه الحديث أن نقول الحديث دليل على أن زكاة الفطر تخرج طعاما، واختلفوا في حكم إخراجها مالا، وهذه مسألة أثيرت وهي موجودة قديمة عند السلف، ولكنها أثيرت في واقعنا اليوم منذ 3 سنوات تقريبا، أصبحت هذه المسألة دائما تثار عند زكاة الفطر، هل يجوز أن أخرج مالا بدل أن أخرج طعاما؟ هذا في خلاف بين أهل العلم. القول الأول أنه يجوز إخراج زكاة الفطر قيمة، وهذا قول الأحناف، وروي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز والحسن البصري رحمة الله تعالى على الجميع. ما دليلكم؟ قالوا: دليلنا حديث ابن عمر في الباب، فإنه في رواية ابن عدي قال: أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. وأنت إذا أعطيته مال فأنت أغنيته عن الطواف، فالحكمة قالوا أن الحكم يدور مع علته، العلة هنا أن تغني الفقراء ألا يطوفوا ويسألوا الناس، فأنت أعطيته مال فأنت أغنيته عن الطواف في هذا اليوم. وقالوا إن إخراج القيمة في زكاة الفطر إغناء للمساكين عن السؤال يوم العيد. وتقدم أن هذه الرواية ضعيفة، لأن في سندها أبو معشر، لأن في سندها أبا معشر، وعللوا أيضا قالوا عندنا علة أخرى، أن حاجة الفقير إلى المال أكثر من حاجته إلى الطعام، أن حاجة الفقير إلى المال أكثر من حاجته إلى الطعام، وهي علة وجيهة. نأتي للقول الثاني، قالوا لا بد من إخراجها طعاما، وهذا هو قول جمهور العلماء، لم يخالف في ذلك من الأئمة الأربعة إلا الأحناف كما تقدم، واستدلوا بحديث الباب، حديث ابن عمر، حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صاعا من طعام، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تخرج بهذه الصورة. قالوا: ولأن القيمة المال هي سيعة على المحتاج حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. الآن لما أجي لفقير مثلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أقول له: تريد صاع من بر أو تريد أعطيك مال؟ لا، قال ماذا؟ مباشرة: أعطني مالا، وأنا إذا أردت أن أشتري بر اشتريت البر، وإذا أردت أن أشتري غيره اشتريت غيره. فالمال توسعة على كل حال، قد يكون في عصر من العصور أكثر توسعة من غيره من العصور، لكنه حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم توسعة. والنفس مجبولة على حب المال، وتحبون المال حبا جما، وإنه لحب الخير لشديد، والخير المقصود به المال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. فالنفس مجبولة على حب المال، وهو أحب إليها من أي شيء يقدم آخر. طيب، لأن المال أصلا هو توسعة، إن أردت أن أشتري هذا الطعام الذي أنا أحتاجه اشتريت، وقد تعرض لي حاجة أشد من ذلك. فالأظهر والله أعلم هو القول الثاني، وأنا لا تخرج قيمة، وأن قضية حاجة المسكين للمال وتعلقه بالمال كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أولا. ثانيا، أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة أنه أخرج غير الطعام. ثالثا، أن في تحويل هذه العبادة من كونها طعام يخرج إلى كونه مال إخفاء لمظاهر هذه العبادة، فلا تجد الناس يذهبون ويكيلون هذه الأطعمة ويوزعون على الفقراء، وإنما تجد أنها كصدقة المال تكون في الخفية، وكأنها عبادة غير ظاهرة. ودائما العبادات التي هي من شعائر الإسلام الظاهرة ينبغي أن يحرص على أن تكون ظاهرة لا خفية. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن نقول الحديث دليل على أن وقت إخراج زكاة الفطر هو يوم العيد قبل الخروج إلى المصلى، لقوله: وآمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وهذا وقت استحباب، هذا وقت استحباب، هذا هو الأفضل. ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، قبل العيد بيوم أو يوم. فإذا جاء اليوم 28 من رمضان بدأ إخراج زكاة الفطر، اليوم 28 ليلة 29 وكذا 29 ليلة 30 فإنه يجوز إخراجها. لكن الأفضل أن يخرجها الإنسان قبل صلاة العيد، يعني ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد، هذا هو السنة. وإن أخرجها قبل العيد بيوم أو يومين فجاز ذلك، وإن أخرجها بعد العيد فهي صدقة ما صدقت. إذن نقول إخراج زكاة الفطر على ثلاثة أحوال: أن يخرجها قبل صلاة العيد فهذا هو الأفضل والأكمل، الثاني أن يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين فهذا جائز ويكون بهذا قد قضى الواجب، الحالة الثالثة أن يخرجها بعد صلاة العيد من غير عذر فهي صدقة من الصدقات ولا تكون زكاة فطر. فإن تعمد تأخيرها فإنه حينئذ يأثم بترك وقت هذا الواجب وهو زكاة الفطر. وسيأتي بعد قليل: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. ومن فوائد هذا الحديث أن نقول الحديث دليل على أن زكاة الفطر لا تجب على الكافر، لقوله فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوله في نفس حديث ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، من المسلمين. فلو أن الإنسان عنده عبيد غير مسلمين أو عنده تحت يده من عائلته من ليس مسلما، هذا مسائل قد يحتاج إليها. نحن الحمد لله في مجتمعات مسلمة، وفي الغالب إذا أسلم الأبوين كان من تحتهم من ضمن المسلمين، لكن في هناك مجتمعات كثيرة غربية وغيرها يكون الابن كافر، فهل يزكي عنه؟ لا يزكي عنه. له عبيد أو إماء ونحو ذلك من ليس مسلم فإنه لا يزكى عنهم. وأما الجنين فقد استدلوا باستحباب إخراج زكاة الفطر عن الجنين بأن عثمان كان يعطي صدقة الفطر عن الجنين، وهو أثر ضعيف. وبعض أهل العلم استحب الإخراج عن الجنين مطلقا سواء نفخت في الروح أو لم تنفخ في الروح. ولو قلنا بالاستحباب فإننا نقول إنما يخرج عمن نفخت فيه الروح فقط دون غيره، على أن الأثر ضعيف. ومن فوائد هذا الحديث دليل على حرص الصحابة على تتبع هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتمسك بالنص وطرح الآراء. من أين نأخذ هذا؟ أحسنت، قول أبي سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومناسبة هذا ما أوردها ابن حجر في هذا الكتاب، وإنما جاءت في تمام الحديث، أن مناسبتها أن أبا سعيد قال: كنا نخرج إذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك، صاع من طعام أو صاع من أقط أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من زبيب، فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان حاجا أو معتمرا فكلم الناس على المنبر. وهذا في خلافته، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة الخلفاء الراشدين، قال: فكان فيما كلم به الناس أن قال: إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر. قلنا أن الصاع كم مد؟ 4. هو كأن معاوية يقول: أنا أرى في البر أن النصف صاع يساوي صاع تمر، لأن البر نفيس. هذا اجتهاد منه وقال به بعض أهل العلم، والأظهر والله أعلم أنه يخرج صاع، وهو قول جمهور العلماء، لأن هذا هو الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا معاوية رضي الله عنه صحابي، وأبو سعيد صحابي، وإذا اختلف الصحابة فليس أحد الحجة على أحد، والمرجع في ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا يقال أن هذا فقه الصحابة هم الذين فقهوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا، ما دام أن هناك من الصحابة من عارض معاوية في هذا فإن الراجح أنه حتى البر يخرج صاعا كما هو في التمر والزبيب وغيره. ولذا قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عند أبي داود: لا أخرج أبدا إلا صاعا إلا صاعا. ثم الحديث الذي يليه هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود. هذا الحديث حسن الإسناد، لأن أبا يزيد الخولاني وسيار ابن عبد الرحمن كلاهما حسن الحديث، ومن حسن الحديث ابن قدامة هو النووي. فوائد هذا الحديث: أن نقول الحديث فيه بيان الحكمة من مشروعية زكاة الفطر، وأن فيه فائدتان عظيمتان. الفائدة الأولى تتعلق بالفرد وهو الصائم، أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: طهرة للصائم، طهرة للصائم من اللغو والرفث، أي طهرة له مما يقع في صيامه من خلل بسبب قول فاحش أو كلام لا فائدة فيه وهو اللغو. هذه الحكمة الأولى. والحكمة الثانية تتعلق بالمجتمع، الأولى تتعلق بالبدن والثانية تتعلق بالمجتمع، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: وطعمة وطعمة للمساكين، أي إطعام المساكين. ولا شك أن هذا فيه تعاطف وتماسك بين المجتمع المسلم الواحد. ومن فوائد هذا الحديث، الحديث دليل على أنه لا يجوز تأخير زكاة الفطر عن وقتها، لقوله صلى الله عليه وسلم: فمن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، لا تسمى زكاة فطر. ونقول أن الذي أخرج زكاة الفطر بعد صلاة العيد لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يؤخرها من غير عذر، يعني متعمد، أنا سأخرجها إذا فرغت، فيمر عليه وقت الوجوب وقت الاستحباب ولا يخرجها، ثم يخرجها بعد العيد، فهذا لا شك أنه يأثم، هذا واحد. الأمر الثاني: هذا الذي أخرجه لا يتسمى زكاة فطر، وإنما هي صدقة من سائر الصدقات، فلا يأخذ ثواب زكاة الفطر، وإنما يأخذ ثواب زكاة ثواب الصدقة. الحالة الثانية أن يخرجها بعد الصلاة العيد لعذر. من الأعذار ماذا؟ أن لا يجد مسكينا يعطيه إياه، كان يكون في مجتمع مثلا، دعونا نفترض أن إنسان يعيش في مدينة صغيرة من مدن الغرب ولا يوجد فيها من المسلمين أحد أو قليل جدا، أو الذين في تلك المدينة كلهم أغنياء لا يوجد فقير، جيد، ثم هو أخرها قال: لأن هناك فقير سيأتي من المدينة الثانية إلى هنا وسأعطي، لكن لن يأتي إلا بعد العيد بيوم، فلا حرج، لأنه هنا أخرها لعذر. أو كان ينساها، جيد، ينسى أن يخرج زكاة الفطر فلم يتذكر إلا بعد صلاة العيد، وما أكثر الأسئلة في هذا العذر. أو كان يوكل أحد وهذا الذي وكله إما فهم خطأ أو نسي أن يخرج زكاة الفطر، كان يقول الأب لابنه: اذهب إلى المحل الفلاني وأخرج كذا من الأرز وأعطي الفقير الفلاني، فينسى الابن ولا يتذكرون إلا ثاني أيام العيد على سبيل المثال، فإن هذا يخرجها بالحال وزكاته تعتبر زكاة فطر. طيب، نأتي إلى الباب الذي يليه، وهو في سؤال على باب زكاة الفطر. طيب، نعم. يقول: هناك أناس يخرجون زكاة الفطر في بداية شهر رمضان، هناك قول ضعيف أن زكاة الفطر يبدأ وقتها في أول رمضان، وهذا قول ضعيف لا مستند له، فمن أخرجها في أول الشهر لا بد أن يعيد أخراجها مرة أخرى.
هل ممكن أن يطلعها نقود؟ يعني إذا نحكي له أنها مقبولة منك،
هل نقول لمن يخرجها نقود أنها زكاة غير مقبولة؟ لا، لا نقول له ذلك، نحن نناقشه، لا شك أنه ما أخرجها نقود إلا لأنه استفتى، جيد، نحن لا نحكم على ما يترتب على العمل، وإنما نحكم على العمل، نقول هذا العمل عمل مرجوح، هذا القول قول ضعيف، هذا القول لا تستند لا تسنده الأدلة. جيد، لكن لا نقول له أن زكاة غير مقبولة ما دام أنه استفتى من هو أعلم وأهل الثقة والعلم، فإنه لا حرج في هذا ولا نحكم على زكاته، ولكن نقول له احتياطا المسألة حقيقة ما فيها دليل قوي بالنسبة لك، الأدلة كلها تنص على الطعام، فأنت احتاط لهذا واخرج مرة أخرى. جيد، فإن فعلا هو اقتنع بالرأي الآخر وقال الجمهور خرج الطعام، قلنا له لا بد أن تخرج طعاما. يقول ضابط الطعام هل لا بد أن يكال ويدخر؟ هذا سؤال وجيه. الصحيح لا يلزم هذا، لا يلزم هذا لسببين. السبب الأول أن الذي تجب عليه زكاة الفطر هو الذي زاد عن قوت ليلته فقط، يعني شيء يسير ما يلزم له اقتيات ولا ادخار. السبب الثاني أن المقدار هو صاع واحد، فهو مقدار قليل ومقدار قليل، ولذا ابن القيم ضرب مثال بالسمك وباللحم وغيرها، فلا يلزم أن يكون كذلك. نعم، آخر سؤال. كيف؟ هل لي ترك زكاة الفطر كفارة؟ لا كفارة إلا التوبة، إلا التوبة إذا كان متعمدا. طيب، ثم قال بعد ذلك باب صدقة التطوع. وهذا الباب من باب إضافة الشيء إلى نوعه، أي أن المراد هنا هي الصدقة غير الواجبة. بعدما تكلم وأورد أحاديث عن الزكاة وجاء بالأحاديث الدالة على زكاة الماشية وزكاة النقدين وزكاة الحبوب والثمار وزكاة الفطر، هذه كلها واجبة، جاء بهذا الباب ليبين النوع الثاني والقسيمة الثانية، وهو صدقة التطوع التي تكون مستحبة لا واجبة. والنصوص في الحث على صدقة التطوع من الكتاب والسنة كثيرة جدا. قال الله جل وعلا: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وقال جل وعلا: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، وغير ذلك من نصوص الكتاب. وأما السنة فقد ورد المؤلف نصوص كثيرة في السنة ستأتي. أول حديث هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فذكر الحديث وفيه: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. متفق عليه. هذا الحديث حديث عظيم، بل أن بعض أهل العلم عده من أفضل وأعظم الأحاديث في الحث على النوافل في ذكر السبعة كله، ولذا بعض أهل العلم أفرد له مؤلفات، مؤلف كامل في مثل هذا الباب، كابن حجر له مؤلف اسمه معرفة الخصال الموصلة إلى الظلال، والسيوطي له تمهيد الفرش في خصال الموجبة لظل العرش، وغيرهم من أهل العلم أفرد مؤلف كامل في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والمؤلف جاء فقط بخصلة واحدة من هذه السبعة هي التي تخصنا في حديث الباب. قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. أول فائدة في الحديث أن نقول الحديث دليل على فضل إسرار صدقة التطوع، لقوله: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. من أهل العلم قال: شماله يعني شمال الذي بجانبه، ما تنفق يمينه حتى يخفيها حتى على الناس. ولا شك أن هذا شيء مطلوب، لكن الصواب أن المراد شمال الشخص، وهذا المراد منه المبالغة في الإسرار في أن تكون صدقة التطوع في السر، وأنه من فعل ذلك فهو ممن يظله الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وأضاف الظل له سبحانه وتعالى تشريفا، كما يقال بيت الله وناقة الله وغيرها من الأمثلة، فهي إضافة تشريف، إضافة تشريف، أي أنه ظل حقيقي، وهذا هو الصواب. ظل حقيقي يقيه من حر الشمس يوم أن تدنو الشمس من الخلائق مقدار ميل، يوم أن يبلغ الناس فيهم من الهم والغم والكرب والعرق ما يلجمهم الجامل، منهم من يبلغ العرق إلى حلقه، ومنهم إلى بطنه، ومنهم إلى ركبتيه على حسب حالهم. الإنسان في ذلك الوقت يحتاج إلى ظل. ومن الذين يظلهم هؤلاء السبع ومن أولئك هذا العمل البسيط جدا. هل حدد النبي صلى الله عليه وسلم صدقة؟ لا، بل أنها جاءت ماذا؟ قال ورجل تصدق بصدقة، ما قال بالصدقة، صدقة، وهذه نكرة، والنكرة تفيد العموم، أي صدقة سواء كانت قليلة أو كثيرة، لكن حقق المقصود. ولذا من أفضل الأعمال ومن أيسرها في الدخول ضمن السبعة هذا العمل، هذا العمل أن تتصدق بصدقة لا يعلم بها إلا الله جل وعلا. ودائما وأبدا احرص تمام الحرص أن تنقل معك في الدنيا من الدنيا أعمالا تدخرها يوم القيامة حينما تقف أمام الله عز وجل والأعمال منشورة عن يمينك وشمالك كما جاء في الحديث، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولا بشق تمرة. احرص تمام الحرص أن تقدم خبايا من الأعمال الصالحة وخفايا من الأعمال الصالحة. هذه الخفايا أثرها عظيم على العبد في الدنيا، فهي من أعظم المثبتات على الاستقامة على الطاعة، وأثرها عظيم في الآخرة، فإن فيها من الأجور والشيء العظيم شيء ما لا يرجوه الإنسان إلا من أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. وإذا قيل لك هل عندك خبيئة تدخرها ليوم القيامة، فما هو الجواب الذي يدور في ذهنك؟ ولا نتكلم عن خبيئة الصدقة فقط، خبيئة الأعمال الصالحة عموما. وأنا أقول أيها الإخوة، نحن في زمن الآن ابتلينا بوسائل التواصل التي تنشر كل شيء، وهذه مصيبة. أصبح الإنسان يتلبس بما لم يعطى، يتشبع بما لم يعطى. أصبح الإنسان كما قال بعض السلف، كنا أدركنا أناسا يراؤون بما يعملون، فما بالنا أدركنا أناسا يراؤون بما لا يعملون. ليس من طبيعتهم وليس من حياتهم، يذهب ويصور الصدقة من أجل التصوير ليس إلا، عليكم السلام ورحمة الله، أو يذهب ويفعل الطاعة من الطاعات من أجل التوثيق ليس إلا. هذه مصيبة، والله هذه مصيبة. روح الأعمال الصالحة الإخلاص، العمل الصالح روحه الإخلاص، إذا فقد روحه ماذا بقي من العمل؟ أنا لا أعيب كل عمل ينشر في مواقع التواصل، لا، لكن أن يبلغ الحد إلى هذا الحد، أن ينشر كل شيء ويوثق كل شيء، هذه مصيبة. وأصبح الإنسان مع كثرة هذه الأمور وتكرارها أصبح لا يبالي أن نشر هذا العمل أو لم ينشر. ولذا اسأل نفسك دائما، ما هي الخبيئة التي أدخرها ليوم القيامة؟ ما هو العمل الذي لا يعلم به إلا الله جل وعلا، وأنا أدخره لذلك اليوم حتى يعطيني الله جل وعلا من عطائه الوافر العظيم؟ هذا الأمر لا بد أن يكون لك على بال. والإخلاص في قصص السلف هناك شيء كثير وعظيم وعجيب في حرصهم على هذا المبدأ. اليوم أصبح الإنسان يمشي ويعمل الصالحات وهو لا يخاف على نفسه الرياء إطلاقا، وكأنه أعطي أمرا أو أعطي ضمانا في أن أعماله كلها خالصة لله جل وعلا. هذه مصيبة أيها الإخوة، لا بد الإنسان أن يخاف على نفسه. ولذلك من علامات المخلص أن يخاف من الرياء، من علامات المخلص أن يخاف من الرياء. إذا رأيت الشخص يخاف من الرياء فاعلم أنه مخلص. أما إذا رأيت الإنسان لا يبالي يعمل دون أن يراعي هذا الجانب العظيم وهو جانب الإخلاص، فهذا يخاف على نفسه من أعماله هل تقبل أو لا. أحيانا نحتاج إلى أن ننظر لروح العمل وحقيقة العمل وأصل العمل قبل أن نكثر من الأعمال. هذه هي الدائرة التي لا بد أن ينظر إليها الإنسان بعين الاعتبار. ومن ذلك الصدقة، فإن من تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه فإنه يحظى بظل الله عز وجل يوم لا ظل إلا ظله، يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى. وهذا الظل على الأرجح من أقوال أهل العلم هو ظل العرش، فقد جاء في حديث سلمان عند سعيد بن منصور قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظل عرشه، أي أنهم يستطلون بعرش الله جل وعلا، نسأل الله عز وجل من فضله. وقد دل الكتاب كما دلت السنة على فضل إسرار الصدق، قال الله جل وعلا: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وهنا نقل الطبراني وغيره الإجماع على فضل الإسرار بصدقة التطوع أنها أفضل من الإعلان. هذا من حيث ماذا؟ هذا من حيث الأصل، ولكن قد يكون الإعلان إعلان الصدقة أحيانا أفضل، قد يكون إعلان الصدقة أحيانا أفضل من إسرارها. وهذا متى؟ إذا كان الإنسان يقتدى به كان مثلا يعلن عن تبرع في مجال من المجالات، ثم الناس ينكفون ويمسكون وعندهم شك في هذا الجانب هل يتصدقون فيه أو لا، ثم يأتي شخص من يقتدى به ويتصدق، ثم ينكب الناس على الصدقة بعد ذلك لأنهم علموا أن هذا الرجل الثقة عندهم أو الذي يقتدى به ما تصدق إلا لأنه يعلم حال هذا المتصدق عليه أو الجانب المتصدق عليه فيتصدق الناس حينئذ. أو كان يقوم مثلا الأب مع أبنائه ليعلمهم الصدقة ويريهم الصدقة ويعلمهم بهذا، فكل جانب من الجوانب التي يقتدى به أو الشيخ مع طلابه ونحو ذلك، فإذا كان في موضع يقتدى به ويأمن على نفسه العجب حينئذ يكون الإعلان أفضل من الإخفاء، لأن الإعلان سيجلب خير أكثر، سيقتدي به الغير ويتصدقون أيضا. وورد في بعض روايات الحديث: حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، وهذه في رواية مسلم، ولكن هذا اللفظ مقلوب، هذا اللفظ مقلوب، والصواب ما تنفق حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وكما تقدم ابن حجر لم يرد إلا ما يتعلق بالصدقة، وإلا السبعة جاءت في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ثم قال الإمام العادل: وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق فأخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. وهذه السبعة كما أن الرجل مخاطب بها فالمرأة أيضا تدخل في هذه السبعة، فقط اثنان لا تدخل فيهم المرأة. الأول الإمام العادل حينما تكون إمامة عظمى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يفلح قوم ولا أمرهم امرأة، فلا تكون المرأة في الإمامة العظمى وأماكن الرئاسة الكبرى، لكن إذا عدلت بين أولادها وتولتهم في أمر ما فإنها تدخل في ضمن هذا. جيد. الأمر الثاني ما هو؟ رجل قلبه معلق في المساجد، لأن المرأة صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، وما سوى ذلك فالمرأة تدخل كالرجل. فمثلا قوله مثلا: رجل ذكر الله خاليا فاضت عينه، كذلك المرأة إذا ذكرت الله عز وجل خالية ليس عندها أحد وفاضت عيناها فهي أيضا من ذلك. ومنهم من قال المقصود بالخلو خلو القلب من التعلق بغير الله جل وعلا، لكن القول الأول أظهر. ومثله أيضا مثلا: رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، كذلك المرأة إذا دعاها شخص صاحب حسب ونسب وجمال ومال فإنه أيضا، وامتنعت مع وجود الدواعي وسهولتها وقالت إني أخاف الله فإنها تدخل في ضمن هؤلاء السبعة. والحديث له فوائد كثيرة تربوية وإيمانية، وبسطتها في شرح صحيح مسلم، مرة معنا هذا الحديث في كتابي الزكاة. طيب، نأتي الحديث الذي يليه وهو حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس. رواه ابن حبان والحاكم. هذا الحديث صحيح الإسناد، رجال وثقات. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم مخرجة، والحديث فيه الحث على صدقة التطوع أنها سبب في التنعم بالظل يوم القيامة من حر الشمس ووهاجها. لكن الحديث ظاهره أنه في ظل ماذا؟ صدقته. وقلنا قبل قليل أنه المقصود ظل ماذا؟ العرش. فكيف الجمع بين ظل الصدقة وظل العرش؟ من أهل العلم من قال أن الظلال يوم القيامة متعدد وأعظمها ظل العرش، جيد؟ يعني قد يوجد ظل صدقة، وقد يوجد ظل الصلاة، وقد يوجد ظل العرش، وأعظمها ظل العرش. ومنهم من قال أن الظل هو ظل العرش، ولكن الأسباب الداخلة تحت ظل العرش تتنوع بحسب الأعمال، فيقال هذا ظل الصدقة في ظل صدقتي أي تحت العرش، جيد؟ ومنهم من قال أن معنى الظل هنا ليس الظل الحقيقي، وإنما معنى الظل هنا الحفظ، أي أنه في كنف صدقته وحفظ صدقته، والراجح أنه ظل حقيقي. ومن فوائد الحديث حديث دليل على إثبات يوم القيامة والجزاء والحساب والفصل بين العباد، وهذا ما يجب الإيمان به. ثم الحديث الذي يليه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. رواه أبو داود وفي إسناده لين. هذا الحديث إسناده ضعيف، فيه أبو خالد الدالاني قال عنه الحافظ: صدوق يخطئ كثيرا. من فوائد هذا الحديث، الحديث فيه الترغيب في الصدقة، وتقدم بعض الحديث الدالة على الترغيب في الصدقة وهي كثيرة، وأيا كان نوعها، سواء كان من لباس لأنه قال من كسى مسلما، أو كان طعاما لأنه قال من أطعم أيما مسلم أطعم مسلما، أو كان ذلك شرابا لأنه قال أيما مسلم سقى مسلما، ووافق ذلك حاجة المتصدق. وهذا من أفضل الأمور المتعلقة بالصدقة، أن تتصدق ما وافق حاجة المتصدق. لأنه ماذا قال هنا؟ أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري، يعني ليس فقط كسى ثوب، وإنما لأنه بحاجة إلى الثوب. والثاني قال: أيما مسلم أسقى مسلما على جوع، أطعم مسلما على جوع، والثاني سقى مسلما على ظمأ، فيوافق حاجة المسلم. يسقيه الله عز وجل من الرحيق المختوم، والرحيق ما هو الرحيق؟ هو صفوة الخمر، هو صفوة الخمر. ومختوم وختامه ماذا؟ مسك. أنا الختام الذي يضعونه على أي شيء يحفظ، أي علبة تحفظ، أنا أكون شمع، أكون لاصق وغيره، لا، شراب الجنة ختامه مسك، ختامه مسك، نسأل الله عز وجل من فضله. وهذا لكمال نفاسة هذا المشروب أو المطعوم. ثم الحديث الذي يليه هو حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل، وابدأ بمن تعول. أخرجه أحمد وأبو داود وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. أما حديث أبي هريرة فهو إسناده صحيح، ورواية الليث عن أبي الزبير محمولة على السماع، لأنه لم يروي عنه إلا ما صرح فيه بالتحديث. أما الحديث الحديث حكيم بن حزام فهو حديث متفق على صحته. نقول الحديثان في فضل الصدقة، وذلك بتفضيل اليد العليا. ما هي اليد العليا؟ اليد المعطية، واليد السفلى اليد الآخرة، جيد؟ قال اليد العليا خير من اليد السفلى، وبعضهم فسر اليد العليا واليد السفلى بتفاسير أخرى، لكن هذا هو أصحها، لأن هذا هو تفسير النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو قول جمهور العلماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، فاليد العليا هي المنفقة، والسفلى هي السائر. والحديث في الصحيحين. ومن فوائد الحديث نقول الحديثان يدلان على أن الفقه في النفقة أن يبدأ الإنسان بنفقة عياله وأهله قبل غيره، وهذا من الفقه الذي لا بد أن يعلم. بعض الناس يقتر على أهله، تجد أنه يقصر في النفقة إما في طعام أو شراب أو لباس، ثم هو يذهب ويتصدق على فلان وفلان، هذا من قلة الفقه. لماذا؟ لأن النفقة على الأهل ما حكمها؟ واجبة، والصدقة للغير استحبها، الواجب أحب إلى الله عز وجل، وهذا من قلة الفقه، وإذا ينبغي الإنسان أن يتنبه لهذا. أما إنسان فقد أدى ما عليه من الواجب فطاهم النفقة والطعام والشراب وغير ذلك واللباس، فإنه حينئذ يتصدق بما يرى هو الأنسب كما سيأتي بإذن الله تعالى. ومن فوائد الحديث، الحديث دليل على أن أفضل الصدقة ما كان عن سعة وكفاية، لأنه قال ماذا؟ قال وخير الصدقة عن ظهر غنى، عن ظهر غنى، أي أفضل الصدقة هي الصدقة التي تفضل بعدما تؤدي الأمور الواجبة في إعطاء أهلك وأولادك. جيد، لأنه في الحديث الآخر قال ماذا لما سئل عن أي صدقة أفضل؟ قال جهد المقل، أي بذل وسع قليل المال. كيف نجمع بين هذا وهذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال أنا أفضل صدقة، قال جهد المقل. ما معنى جهد المقل؟ أي ما بوسع قليل المال. والحديث الذي قبله يقول ما كان عن ظهر غنى. نقول ليس المراد بالغنى هنا الغنى الذي هو في عرف الناس، وإنما المراد بالغنى هو الأمر الذي فضل عنك بعدما أديت النفقات الواجبة. واضح؟ أي ما كان عن ظهر غنى، أي ما كان من مال استغنيت عنه في نفقة أهلك وأولادك. واضح؟ طيب نجي الآن إلى شخصين، شخص عنده مال، لا نقول غني لكن عنده مال ميسور، وشخص فقير. كلاهما ماذا نقول لهما؟ لا بد أن تبدأ بمن تعولا. جيد، ثم نقول ننظر إلى جهد المقل. هذا الأول فضل عن ماله عنده 10,000 ريال، وهذا الثاني الفقير بعدما أعطى من يعول فاضل عن ماله 10 ريالات، هذا 10,000 هذا 10 ريالات. ثم جاء شخص مسكين وتصدق عليه الأول ب5 ريالات والثاني ب5 ريالات، أيهما أفضل؟ الثاني، الثاني أفضل من الأول. لماذا؟ لأن هذا عن ظهر غنى وجهد ماذا؟ المقل. هذا عن ظهر غنى، ولكن هل هو جهده ووسع طاقته؟ لا، هذا يستطيع الأكثر من هذا ولكنه تبرع أو تصدق ب5 ريالات، هو مأجور على هذا، لكن نحن نتكلم عن أفضلية. واضح؟ طيب، ومن فوائد الحديث، الحديث دليل على فضل التعفف. قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن يستعفف يعفه الله، أي يستعفف عما في أيدي الناس ما يسألهم يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. قال أهل العلم يغنيه الله أي يجعل الله عز وجل في قلبه الغنى والقناعة بما عنده من المال. بعض الناس سبحان الله تجد أنه مرتب وقليل، ما عنده من المال قليل لكنه عايش بدون هم وبدون تفكير، وآخر أضعاف الأول من المال الذي يدخل عليه ومع ذلك خائف من الفقر. واضح؟ ما الفرق بين الأول والثاني؟ الفرق في القلب، ليس الغنى عن كثرة العرض وإنما الغنى غنى النفس. واضح؟ ولذلك من استغنى ولم يسأل من غير حاجة فإن الله عز وجل يغنيه، وكذلك الشخص الذي عنده مال ميسور يكفيه لحاجته وضرورته لا يحرص على أن يسأل الناس ويقتنع بما عنده، فالله عز وجل يملأ قلبه بذلك. ومن أهل العلم من قال أنه معنى يغنيه الله أن ييسر له أبواب رزق أخرى. جيد، ومن أهل العلم من فرق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن يستعفف يعفو الله ومن يستغني يغنيه الله، قال أن الاستعفاف المراد به العفة والعفاف عن الفاحشة، فمن ابتعد عن مواطن الشهوات والفاحشة عفو الله عز وجل. ومن تعرض للشهوات والنظر للمحرمات هذا لن يتوقف وسيستمر يلهث خلف هذه الشهوات. ومن يستغني يغنيه الله، هذا في المال، قالوا الأول في قضية الفرج وشهوة الفرج، والثاني في قضية المال. ومن فوائد هذا الحديث أن الجزاء من جنس العمل، لأن من استعف عفو الله ومن استغنى أغناه الله عز وجل من جنس عمله. ثم الحديث الذي يليه وهو حديث أبي هريرة أيضا، قال وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا، فقال رجل يا رسول الله عندي دينار، قال تصدق به على نفسك، قال عندي آخر، قال تصدق به على ولدك، قال عندي آخر، جاء في رواية للنسائي ما ذكره هنا حافظ، تصدق به على زوجك، قال عندي آخر، قال تصدق به على خادمك، قال عندي آخر، قال أنت أبصر. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم. هذا الحديث إسناده حسن، فيه محمد بن عجلان القرشي أبو عبد الله المدني، وثقه أحمد بن معين وأبو حاتم والنسائي، وذكره الذهبي أنه صدوق متوسط الحفظ. فالحديث حسن. هذا الحديث دليل على تقديم النفقة على النفس والولد والزوجة والخادم على غيره. فأنت عندك مال، أولا أنفق على نفسك، ليس من الخير أن تقتل على نفسك، جيد، أنفق على نفسك من غير سرف، على ولدك، عندك أكثر على زوجتك، عندك أكثر على خادمك. هذا ما ينسى على فكرة، قضية النفقة على الخادم، تجد الإنسان يذهب ويخرج في الخارج يبحث عن فقير وعنده خادم في البيت وخادمة ولا ينفق عليه. هذه هي أولى، لأن هي الآن هي دع معك في البيت وهو معك في البيت يرى النعمة بعينه، فهو أولى، هو يتشوف إلى ما عندك أكثر من البعيد الذي لا يرى ما عندك أو لا يرى جل ما عندك. قال عندي آخر، قال أنت أبصر، أي ضعه بما تراه أحوج. وهذا الحديث دليل على البدء بالنفقة الواجبة على النفس، على الزوجة، على الولد، على الخادم، ثم بعد ذلك يذهب إلى الصدقة الأخرى وهي صدقة التطوع. وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه النفقة، وهذا ملحظ مهم جدا، لو لاحظناه وتأملناه فيما نشتريه لبيوتنا لأجرنا كثيرا، لأجرنا كثيرا. وهو ماذا؟ قضية أنك تحتسب هذه الأمور التي تأتي بها لبيتك، فهي تسمى ماذا؟ صدقة. دائما إذا ذهبت لتأتي بأغراض لبيتك، تأتي بحاجيات لبيتك أو لولدك، احتسبها عند الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم سماها صدقة أو ما سماها صدقة؟ قال تصدق به على نفسك. الرجل أصلا جاء ليخبره النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أتصدق عليه، قال تصدق على نفسك، قال عندي آخر، قال تصدق على ولدك، قال عندي آخر، قال تصدق على زوجك، قال عندي آخر، قال تصدق على خادمك، قال عندي آخر، قال أنت أبصر. فهي تسمى ماذا؟ صدقة. وجاء في الحديث أيضا في صحيح مسلم إذا أنفق الرجل نفقة يحتسبها فهي له صدقة. نفقة، لاحظ أنها نفقة على ولدك، على أهلك، يحتسبها فهي صدقة. لماذا لا نطيع الله عز وجل بمناته لبيوتنا من الأنعام والخير؟ هذا أيضا يجب أن يتنبه له أيضا، فهو من الخير الذي قد يفوت على العبد. حتى الوالدين، حتى غيره، إذا كانت النفقة الواجبة إذا احتسبتها تكون صدقة أيضا، مع أنك أديت واجب تؤجر عليه، لكن إذا احتسبتها أيضا تكون صدقة، جيد، فنكتر يعني يعظم الثواب حينئذ. فكذلك الوالدان. طيب، ومن فوائد هذا الحديث، الحديث دليل على الترتيب بين المصالح، وأن العبد يبدأ بالأهم في الأهم، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدأ بنفسه، ثم بولده، ثم بزوجته، ثم بخادمه، ثم ينظر المصلحة في ذلك أن يضع صدقته. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب. للخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. هذا الحديث في قضية أو دليل على جواز إنفاق المرأة من بيت زوجها، إنفاق المرأة من بيت زوجها إذا علمت إذنه. يعني مثلا المرأة أحيانا يكون عندها طعام، ما يلزم أن تخبر زوجها وتقول هل أعطي هذا المسكين أو أعطي هذا جارتنا أو أعطي، إذا علمت إذنه. والإذن يعلم بأمرين، إما تصريحا فيقول لها دائما الطعام الفاضل أعطيه الجيران، أعطيه فلان، أعطيه المسكين فلان، أرسليه مع الأولاد لكذا، جيد؟ إما تصريحا وإما إذنا عاما مما جرت به العادة. يعني كانت تكون المرأة تعرف من زوجها أنه لا يمانع أبدا لو أخرجت هذا الطعام وأعطته هذا المسكين، هذا ليس إذنا صريحا وإنما هو مما جرت العادة فيه. وغالبا ما تجري العادة إلا في الأشياء اليسير، الشيء اليسير. أما إذا علمت عدم إذنه، بأن قال لا تخرج شيء خارج البيت، لا تخبريني، فلا يجوز لها أن تخرج ولا شيء يسير، واضح؟ وإذا أخرجت المرأة نفقة من بيتها أصبح هذا الأجر متعديا للثلاثة. يعني أنفقت المرأة طعام بقي أو طعام مثلا عندها يسير أعطت جارتها المسكينة من دون ما ترجع لزوجها، لكن جرت العادة بأن الزوج يأذن بمثل هذا، جيد؟ كانت ثلاثة يأخذون أجرا، المرأة بما أنفقت، والرجل الزوج بما اكتسب لأنه هو الذي جاء بهذا الأمر، والخازن. خازن من هو؟ هو الذي يخزن الطعام، الذي يحفظ هذا الطعام، الخادم له أجر لأنه حفظ هذا الطعام. لاحظ كيف تعدى الأجر، يعني هو لم يشارك إلا في قضية أنه خزن هذا الطعام وضعه مثلا في الثلاجة وضعه في كذا، يشاركهم في الأجر، هذا ثواب عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم أكد على قضية أن الأجر هذا ليس مقسم إلى ثلاثة أثلاث كل واحد له ثلث، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا، كل واحد له الأجر كامل. ومن أهل العلم من فرق بين قضية الإذن الصريح وبين الإذن غير الصريح، يعني إذا أنفقت المرأة في الأمور اليسيرة التي جرت العادة ليأذن بها فلها نصف الأجر، لأنه جاء في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له. قالوا إذا علمت تمام العلم أنه يأذن إما تصريحا أو تلميحا فلا أجر كامل، أما إذا أنفقت من الأشياء اليسيرة من غير ما تستأذنه لكن جرت العادة بالإذن فلها نصف الأجر. أما إذا أنفقت من شيء لا يأذن به ولو كان يسيرا وتعلم أنه لا يأذن به فإن عليها وزر وليس لها أجر البتة. فالأقسام ثلاثة. ومن فوائد الحديث أيضا أن نقول إنفاق المرأة هنا مشروط بشرطين، الشرط الأول علمنا وهو الإذن، والشرط الثاني أن لا يكون في الإنفاق مفسدة كأن تنفق في وجه غير مشروع، واضح؟ كأن تنفق في وجه غير مشروع، إما يعني في شيء محرم أو مثلا تنفق وهي تعلم أنه لا يأذن، أو تنفق على وجه الإسراف، كان يأتي بأغراض كثيرة ثم يقول أين تذهب هذا الأغراض، فيتفاجأ بأن الزوجة تأخذ كثير من الأغراض وتتصدق بها، ليس لها الحق في هذا، هذا ليس يسيرا جرت به العادة وهذا وجه غير مشروع، لأن هذا الأمر لا بد أن يستعمل. ثم الحديث الذي يليه وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاءت زينب امرأة ابن مسعود فقالت يا رسول الله، طيب أنا أرجع هذا الحديث أجعله آخر حديث لأنه يتعلق فيه قضية الزكاة، زكاة الزوج على زوجته والزوجة على زوجها، أجعله بعد الحديث القادم حتى ننهي الباب. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم. الحديثان يدلان على ذم السؤال وعظيم عقوبته في الآخرة، وهذا في من سأل الناس من غير حاجة عليه عقوبتان. أولا، هذا الذي يسأل الأموال تكثرا ليكثر ماله، بعض المتسولين ليس محتاجا لكن ليكثر المال، أولا هذا الذي يسأله حرام لأنه يسأل جمرا، استكثر من العقوبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليستقل ولا يستكثر. الأمر الثاني أنه يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، شاحب الوجه وليس في وجهه مزعة لحم، والجزاء من جنس العمل. كما أنه أراق ماء وجهه أمام الناس وأذله بغير حق وطلب منه، فإن العقوبة وقعت على هذا الوجه. ومن فوائد هذا الحديث حديثان يدلان على أن سؤال الناس من غير حاجة من كبائر الذنوب للعقوبة المترتبة على ذلك. ثم الذي يليه عن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. رواه البخاري. هذا الحديث دليل على الحث على الاستعفاف، وذلك بالعمل. إذا كان الإنسان محتاج فإنه يعمل ولو كان العمل يسير. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثالا، وهذا من حسن تعليم، ضرب مثالا بالشيء الأدنى هو الاحتطاب. تخيل شخص يذهب ويحتطب، هذا عمل يسير، قد الناس يستحقرون هذا العمل. النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد هذا العمل بذاته، وإنما ضرب المثل بالأدنى ليعلم أن ما فوقه من باب أولى. أن تضرب بسهم في قضية العمل، إذا كنت محتاجا فابدأ بالعمل، اعمل، خير من أن تسأل الناس، لأن سؤال الناس، مجرد سؤال الناس فيه مذلة سواء أعطوك أو منعوك. فإذا قال الإنسان: أنا أعمل لكن ما يكفيني هذا، ولا يسد الحاجة ولا يسد الضائقة الذي أنا فيها والضرورة التي وقعت علي والجائحة، فإن هذا لا بأس أن يسأل الناس. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل ما أمر بالصدقة وكثرة الحديث بالصدقة إلا ليسد خلة هؤلاء المساكين. ولكن نقول الإنسان دائما ابدأ بالعمل خير من أن تسأل، ولو كان هذا العمل يسيرا، لئلا تعرض نفسك للمذلة. وإذا تعذر الأمر تماما فلا حرج أن يسأل الإنسان غيره. ثم الحديث حديث سمر بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. رواه الترمذي وصححه. الحديث صحيح، رجاله ثقات. قال عنه الترمذي: حديث حسن صحيح. هذا الحديث دليل على ذم المسألة وأنها كد، أي تعب ونصب وخدوش في الوجه وأثر، لأنه أراق ماء وجهه بسؤال الناس. ويستثنى من هذه الأمر، من هذه المذمة للسائل، أمرين. الأمر الأول قال: إلا أن يسأل الرجل سلطانا، أي إلا أن يسأل الرجل شيئا مستحقا له، كان يذهب إلى السلطان ويطلب من بيت مال المسلمين، من بيت مال المسلمين. أنت الآن لو ما نزل راتبك على سبيل المثال، وظيفتك، وذهب تسأل، جيد، هل هذا فيه مذمة أو ترى أن هذا حق لك؟ لأنه يعطى، أنت تعطى من بيت مال المسلمين، أنت واضح؟ هذه الميزانية التي تعرض هذه بيت مال المسلمين، جيد، فأنت تسأل حق، حتى لو لم تحتج أو أنت من فقير أصلا تسأل هذا الأمر، لا حرج فيه، هذه المسألة غير مذمومة. طيب الحالة الثانية قال: أو في أمر لا بد منه، أي أن يسأل لضرورة أو حاجة ملحة لحقته، فهذا ليس فيه مذمة، هذا ليس فيه مذمة، ولكن نقول له ابدأ بالعمل جمعا بين الحديث، فإن وجدت عملا يكفيك سؤال الناس أفضل، وإن لم تجد وتعذر الأمر أو كانت مسألتك حاجتك فوق الوصف، فوق ما قد تعمله أنت، فإن هذا لا حرج فيه. طيب، الله أعلم، وصلى الله وسلم.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.